الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثالث الذي أقامه الشيخ للتعدي عن المرجحات المنصوصة وتقريبه أن تعليل ترجيح الخبر بمخالفة العامة بقوله إن الرشد في خلافهم يحتمل فيه احتمالان: الأول أن يكون في مقام بيان حقيقة واقعية، بمعنى أن كل مخالف بمعنى أن كل ما عليه العامة ليس بصحيح وعلى خلاف الواقع. الثاني أن يكون المراد الغلبة والأقربية إلى الواقع، ولا شك في أن الاحتمال الأول باطل. ضرورة أن جملة من الأحكام التي يقول بها العامة موافقة للواقع، إذن لا يصح أن نقول كل ما قال به العامة على خلاف الواقع، فينحصر الأمر في أن مخالفة العامة في الغالب تكون أقرب إلى الواقع. فنعرف من الدليل بأن المناط في الترجيح هو الأقربية للواقع، فكل ما كان موجبا للأقربية يؤخذ به وإن لم يكن منصوصا. واضح الكلام؟ هذا كان تقريب الاستدلال. يجيب الماتن عن هذا الاستدلال أنه في مقام الثبوت يحتمل في قوله إن الرشد في خلافهم وجوه أربعة. الوجه الأول أن تكون القضية تعبدية محضة، وهذا الاحتمال بعيد عن سياق المرجحات المذكورة، لأنه في الغالب الأمور التي يؤتى بها لأجل التعبد والتسليم لا تعلل. ملتفت جيدا؟ ففي اريدك ان تتعبد بالشيء وتسلم به وعلله لك، لا افعل وانتهى. التفتنا؟ فهذا الاحتمال الاول لا يتناسب مع سياق هذه الروايات، فإذن إثباتا لا يمكن أن نوافق عليه. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثاني أن تكون المخالفة حسنة في حد ذاتها، فالرشد في المخالفة نفسها مع قطع النظر عن كون المخالف أقرب إلى الواقع أو ليس بأقرب، وهذا يشبه المصلحة السلوكية. يعني الآن في نفس السلوك الأمارة والعمل بها مصلحة، سواء كانت مطابقة للواقع أم لم تكن مطابق، ما إن علاقة في المصلحة السلوكية بمطابقة الواقع وعدم المطابقة. هكذا هنا ليس لنا نظر إلى كون المخالف مطابق للواقع أو غير مطابق، لا، يحسن مخالفة العامة، هذا في حد ذاته حسن. هذا الاحتمال الثاني. بناء على هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال ما لم يقم دليل على أن خصوصية من الخصوصيات العمل بها في حد ذاته حسن. واضح الكلام؟ بناء على هذا الاحتمال الثاني إذن الاستدلال لا يتم، لا نستطيع أن نتعدى إلى الشهرة الفتوائية إلا إذا قام دليل على أن نفس العمل على وفق المشهور حسن. واضح هذا الكلام؟ الاحتمال الثالث أن يكون التعليل المذكور لأجل غلبة موافقة المخالف للعامة للواقع. واضح هذا الكلام؟ على هذا الاحتمال يتم الاستدلال، لأن المدار حينئذ يكون على ما يوجب القرب إلى الواقع. لكن الإشكال هنا أنه في صدر الإسلام يحصل الوثوق بأن الخبر الموافق للعامة الذي يعارضه خبر مخالف يحصل الوثوق بوجود خلل فيه، إما من ناحية الصدور وإما من ناحية الجهة، وهذا ذكرنا مرارا أنه خارج عن محل النزاع. فإن أي ميزة توجب الوثوق ترجيحا أو تمييزا للحجة عن اللا حجة نأخذ به لكون الوثوق والإطمئنان حجة عقلائية، هذا خارج عن محل النزاع والكلام. واضح الكلام؟ الاحتمال الرابع أن يكون التعليل للإشارة إلى باب التقية، وأن الموافق للعامة صادر لكنه لأجل التقية، وهذا لا مانع منه خصوصا في صدر الإسلام، فإنه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للمذهب السائد عند السلطة الظالمة يحصل اطمئنان بأنه لم يصدر لبيان الحكم الواقعي، وما اطمئن به كذلك لا تجري فيه ماذا؟ أصالة الجهة، فلا يكون معارضا لما تجري فيه أصالة الجهة. واضح الكلام؟ وعليه فلا يتم الاستدلال بهذا التعليل. يقول: وأما الثالث فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها. طبعا أخرج مسألة احتمال التعبد لما ذكرناه من كونه لا يتفق مع لسان الروايات، ولو فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة. إذا أخذنا بهذا الاحتمال ماذا؟ فلا يتم الاستدلال إلا إذا قام دليل على أن صفة من الصفات أيضا حسنة في حد ذاتها. ولو هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة الأخيرة: ولو سلم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف. التفت هنا إشكال للمشكين على ما في ذهني رحمة الله عليه. فهم من الماتن أنه بصدد ذكر احتمالات ثلاثة: على الأول لا يتم الاستدلال، وعلى الأخيرين يتم. ملتفت جيدا؟ خب. وبما أن التعليل مجمل يدور أمره بين الأمور الثلاثة التي على بعضها لا يتم وعلى بعضها يتم، فلا يصح الاستدلال، لأن المجملة لا يصح الاستدلال به. واضح؟ هكذا فهم المشكيني من المصنف، أنه يريد أن يبدي أنه في هذا التعليل يوجد ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول لا يصح الاستدلال به، الثاني والثالث يصح، لكن الأمر دائر بين احتمالات ثلاثة، فإذا كان مجملا لا يصح الاستدلال به. فقام وأشكل على الماتن بأن الإجمال لا يحصل من مطلق الاحتمال، وإنما يحصل من الاحتمال المكافئ لا مطلق الاحتمال. ولا الآن ما في ظهور إلا وفي مقابله احتمال الخلاف. واضح هذا الكلام؟ والاحتمال الأول وإن كان موجودا في البين إلا أنه باطل ضرورة، أنه بناء عليه تصبح أوامر الترجيح بمخالفة العامة نفسية لا طريقية. أنه ماذا قال الاحتمال الأول؟ ماذا يقول؟ أنه نأخذ بهذا بالمخالف للعامة لكون العمل بالمخالف حسن في حد ذاته. إذا حسن في حد ذاته يعني فيه ملاك في حد ذاته، فيكون ماذا؟ الأمر به أمر نفسي، مع أن ظاهر الأخبار أنه طريقي لا نفسي. إذن الاحتمال الأول مدفوع، فيدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين ويتم الاستدلال بأي واحد منهما. هذا إشكال من؟ إشكال الميرزا النائيني رحمة الله عليه، الميرزا المشكيني رحمة الله عليه. ما هو الجواب؟ صحيح. المصنف رحمة الله عليه بحسب شرحنا السابق بين أنه يريد أن يبطل الاستدلال على جميع الاحتمالات، لا أنه يريد أن يبطل الاستدلال من خلال إجمال التعليل. واضح الكلام؟ فأبطلنا الاستدلال على الاحتمال الأول وعلى الاحتمالين الأخيرين، أبطلنا الاستدلال عن طريق إخراج البحث عن ماذا؟ عن محل النزاع. إذن المشكلة ليست مشكلة إجمال دليل حتى تقول أرفع الإجمال، واضح؟ بل على جميع الشقوق الثبوتية أبطلنا الاستدلال، واضح؟ بعد هذه المناقشة التفصيلية في الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأعظم، يأتي المصنف رحمة الله عليه إلى مناقشة عامة توضيحها أننا نلاحظ في غالب أخبار الترجيح الإمام عليه السلام لم يعطي ضابط كلية لها قابلية الانطباق على مصادق، وإنما السائل سأل عن بعض الخصائص، وإنما السائل عفوا سأل عن تعارض الخبرين، ففرض الإمام خصوصية في أحدهما ترجحه على الآخر، فعاد السائل
وفرض التكافؤ بلحاظ تلك الخصوصية. وهكذا إلى أن أرجع الإمام عليه السلام بعد التكافؤ في جميع الخصوصيات إلى الإرجاء حتى لقاء الإمام. ملتفت جيدا؟ هذا الواقع، وصفنا الواقع الخارجي. الواقع الخارجي هكذا، في البداية السائل سأل أنه يأتينا عنكم الخبران المتعارضان ماذا نفعل، فقال خذ ب مثلا أعدلهما وأوفقهما وأصدقهما. قال كل واحد منهما عدل صادق ثقة. فقال خذ بما اشتهر بين أصحابك. قال كل واحد منهما مشهور بين الأصحاب. قال خذ إلى آخر الخصوصيات المنصوصة. فبعد أن فرض الراوي التساوي في جميع ما ذكر، ماذا قال؟ ارجئه حتى تلقى إمامك. فلو كان المدار في الترجيح على مطلق ما يؤدي إلى الأقربية للواقع، لكان على الإمام عليه السلام أن يذكر هذه الكلية وبعض تطبيقاتها، وحينئذ إذا انتفت الكلية تصل النوبة إلى الإرجاء والتوقف. وإلا لوجب أن نقدر في الأحاديث بأن يقول الإمام عليه السلام مثلا في الأخير: فإذا حصل التكافؤ فيما ذكر وفيما يشبهه فارجئه حتى تلقى إمامك. هذا الذي يتناسب مع ماذا؟ مع التعدية. واضح؟ أما الإمام فرض لنفترض أربع خصوصيات، الراوي قال نتيجة أنها متساوية في الجميع، قال توقف. لو كان يتعدى إلى غير المنصوص لما توقفنا بالتكافؤ في أربعة، لعله في خصلة أخرى لم تذكر موجبة للأقربية. واضح؟ فهذا اللسان لسان يأبى عن التعدية إلى غير المنصوص. يا أخو، لا، نحن ما عم نقول أنه نريد أن نتمسك بدليل التحديد، لا لا نريد أن نتمسك، الأخوان ليس هكذا يقول. أصلا هذا اللسان يدل على عدم جواز التعدية، إذ لو كان يجوز التعدية لما أمر الإمام بالتوقف بعد فرض التساوي مثلا في أمور أربعة. كان ينبغي أن يقول له: فإذا تساوت في هذه الأمور الأربعة مثلا وفيما يشبهها مما يوجب الأقربية، حينئذ ارجئه حتى تلقى إمامك. لنفترض الآن منصوص أمور أربعة، طيب يوجد غير منصوص الشهرة الفتوائية. لنفترض في مورد كانت يوجد تساوي في الأمور الأربعة، لكن الشهرة الفتوائية كانت مع واحد منها. يصح أن نقول إذا كنا نرى التعدية، يصح أن نقول فارجئه حتى تلقى إمامك؟ لا، فلابد حتى تصل النوبة إلى الإرجاء لا يكفي مجرد انتفاء الأمور الأربعة، بل انتفاء الضابطة الكلية التي تنطبق على الأربعة وعلى غيرها. فكان الأولى بالإمام لو كان يجوز التعدية أن يأتي بضابطة كلية ويأتي ببعض تطبيقاتها، فإذا انتفت الضابطة بجميع تطبيقاتها تصل النوبة إلى التوقف. يقول ومنه وين؟ هذا قرأنا. وأما الثالث إلى وصل الكلام إذن إلى قوله هذا، لا ما قرأنا الثالث. وأما الثالث فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها، هذا الاحتمال الذي ذكرناه ثانيا. ولو سلم هذا الاحتمال الثالث أنه لغلبة الحق هناك حسن في الرشد، لا لذاته بل لكونه أقرب إلى الواقع لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة، ولا بأس بالتعدي منه إلى كل ما يوجب الوثوق، وهذا خارج عن محل النزاع كما مر آنفا. الاحتمال الثالث ومنه انقضح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ضرورة كمال الوثوق بصدور الموافق كذلك، يعني للتقية في مورد نثق ماذا؟ بصدورهما معا، فتكون المشكلة في أصالة الجهة لا في أصالة الصدور. لولا القطع به في الصدر الأول لقلة، لا ليس فقط نثق بالصدور، أصلا في الصدر الأول قد يقطع بالصدور إما لقلة الوسائط ومعرفتها أو للقرائن المحفوفة التي تدل على الصدور. انتهى. هذا كان ينبغي أن يضعه في فقرة جديدة، لأن هذا لا يرجع إلى، لا يرتبط بالثالث، تفتنا، وإنما هذا إشكال على الجميع. هذا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة، هذا مع ما كذا من الظهور في أن المدار في الترجيح على خصوص المزايا المذكورة في الروايات كما لا يخفى. انتهى. هذه الفقرة الآتية جعلها بعض تلامذة الماتن إشكالا ثالثا على القول بالتعدية. وهذا الإشكال يندرج بهذا الحمل تحت كبرى كلية، وهي أن التعدية تؤدي إلى الالتزام بما لا يلتزم به القائل بالتعدية. هذا قياس كما ترى ماذا؟ استثنائي. إذا قلنا بالتعدية يترتب على ذلك لازم القائل بالتعدية لا يقول به. ولكن ظاهر العبارة أن هذه الفقرة ترتبط ببحث جديد وليست إشكالا ثالثا على الأدلة السابقة. واضح الكلام؟ تقريب المطلب أنه لو تنزلنا وقلنا بأن الأدلة الثلاثة المتقدمة تثبت التعدية حينئذ يقع الكلام في سعة التعدية وغيرها. فهل نتعدى إلى كل مزية أم نتعدى إلى خصوص ماذا؟ ما يوجب الظن بصاحب المزية أو أقربيته؟ واضح الكلام؟ هذا بحث جديد، أنه لو تنزلنا وقلنا بالتعدية إلى أي مزايا نتعدى، إلى كل مزية أو إلى خصوص ما يوجب الظن والأقربية. ليش هذا حملناه على بحث شديد؟ لأنه فيما سبق تقدم أن الماتن أشار إلى أنه سوف يأتي هكذا نزاع وهكذا بحث. من؟ المهم، المصنف رحمة الله عليه في هذا البحث يرى أنه على القول بالتعدية يجب علينا التعدي إلى مطلق المزايا ولو لم تكن موجبة للظن أو الأقربية. توضيح ذلك أن المزايا المنصوصة على أنحاء، النحو أول ما يكون موجبا للظن بالصدور، مثل ماذا؟ كالأوثقية والأصدقية. النحو الثاني ما يكون موجبا للأقربية إلى الواقع، مثل ماذا؟ موافقة الكتاب. النحو الثالث ما يكون موجبا لكوني فاقد المزية ليس لبيان الحكم الواقعي، مثل ماذا؟ كموافقة ومخالفة العامة. النحو الرابع ما يكون للتعبد، مثل ماذا؟ مثل الأفقهية والأورعية. بناء على تفسير الأفقهية بالقدرة على الاستنباط، والأورعية بالتورع عند الشبهات. فإن هذين الوصفين لا يوجبان قربا كما تقدم. لا نريد نطول هنا لأن في إشكالات كثيرة هنا في المسألة، لا نريد أن نطول كما تقدم. وحينئذ فإذا كانت المرجحات المنصوصة تتنوع إلى هذه الأربعة فعلينا أن نتعدى في كل واحدة إلى ما يشابهها. واضح الكلام؟ ولا نقتصر على الأقربية والظن، لأن بعض ما هو منصوص كالأفقهية لا يوجب الأقربية والظن. واضح الكلام؟ لا يستطيع واحد يقول نتعدى إلى خصوص ما يوجب الأقربية، لأن إشكاله واضح، بعض ما هو منصوص لا يوجب الأقربية، فليش تتعدى إلى خصوص ما يوجب الأقربية، بل تعدى إلى مطلق المزية. واضح الكلام؟ يقول ثم إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوص ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته، كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية، كالتورع في الشبهات والجهد في العبادات، هذه راجعة إلى الأورعية، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية راجعة إلى أفقهية، أو المهارة في القواعد الأصولية، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية، بل نتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى. إذن هذا مطلب جديد وليس إشكالا آخر، وتوهم يأتي، والحمد لله رب العالمين.